طرق استنباط الأحكام الفقهية من السنة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان مجلس هذا اليوم هو ما يتعلق بالاستنباط أو كيفية الاستنباط المسائل الفقهية من السنة النبوية. وهذا العنوان من الأهمية بمكان، وهو الدلالة التامة لمعنى الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الإنسان إذا لم يؤتى فهما ولم يؤتى استنباطا لم يكن من أهل الفقه على الإطلاق. ومن أتاه الله جل وعلا دراية وفهما وقدرة على معرفة السياقات والدلالات فإن هذا قد أتاه الله سبحانه وتعالى أسباب الفقه ووسائلها التي توصله إليه. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم وأن يعتني بها المتعلم أيا كان مستوى تعليمه. الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه العظيم وأنزل سنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها وحيا تاما به صلاح البشرية. به صلاح البشرية، لا ينكر للبشرية أن تستقيم في أمر دينها ودنياها إلا بهذا الوحي. وجعل الله سبحانه وتعالى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقرآن من جهة الاحتجاج، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة وحي يتلى كما جاء في قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك قال غير واحد من العلماء إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل بالقرآن. ولهذا قد قال غير واحد من العلماء إن السنة وحي يتلى، أي كما يتلى القرآن. وقد نص على هذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وكذلك ابن حزم الأندلسي في كتاب الإحكام وغيرهم من العلماء. فالسنة هي كالقرآن من جهة الاحتجاج، وهي وحي يتلى ينبغي للإنسان أن يتعبد به حفظا ومعرفة وفهما وعملا كما يتعبد القرآن. لهذا من قال إن القرآن هو الحجة فقط مجردا عن السنة فهذا طريق من طرق الزنادقة الذين أرادوا أن يتملصوا من الإسلام، ولكن بطريقة الاجتزاء أو أخذ شيء وترك شيء كطرائق أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. السنة النبوية كثيرة متوافرة، وقد جمعها العلماء وكفوا الأمة التي تأتي بعدهم جمعها وكذلك تدوينها وكذلك تمييز الصحيح من الضعيف. غالبا قد جمعوا ذلك وأحصوه في مدونات معلومة هي موجودة حتى عند المتأخرين بأسانيدهم إلى أولئك الأئمة. لما حفظت السنة في هذه الكتب قل الحفظ عند العلماء وعند طلاب العلم، وأصبحوا يعتمدون على هذه الكتب، وبقيت آلة الفهم. إلا أن الحفظ من جهة أهميته من الأمور المهمة للعالم ولطالب العلم، وذلك أن الإنسان إذا لم يكن من أهل الحفظ والدراية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف لديه السبر وضعف لديه القياس وإلحاق النظائر والمتشابهات ونحو ذلك. فإذا لم يكن لديه مخزون من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يضعف لديه الاستنباط ويضعف لديه القياس واستحضار الأدلة والتدليل عليها عند الحاجة لها، وكذلك رد حجة المبطل حينما يحتج بشيء من الأهواء ومن الأقيسة. فإذا لم يكن الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا ضعف الإنسان عن رد ذلك. لهذا نقول إن من أعظم المهمات التي تعين الإنسان إلى فهم الدليل والاستنباط منه أن يكون الإنسان من أهل الحفظ. فإذا لم يكن من أهل الحفظ لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف عنده الاستنباط. وذلك أن الإنسان كلما كان من أهل الحفظ والملكة في ذلك والإكثار من حفظ النصوص عرف ألفاظ النبوة وعرف أيضا المعاني التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جرى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدمه، واستطاع حينئذ أن يستنبط وكذلك أن ينفي الألفاظ المنسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام وليست منه. فإن الإنسان يستطيع أن يستنكر بعض المتون لأنه يحفظ عن ذلك المنقول عنه شيئا يخالف ذلك بأصح الأسانيد. لهذا العلماء استعملوا تلك الطريقة في أبواب العلل، فهم لا يردون السنة بمجرد العقل والاستحسان والتقبيح، وإنما يردون المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث بالأحاديث الثابتة الأخرى، فهم يرون أن النصوص ترد النصوص إما بنسخها وإما بترجيح بعضها على بعضها وإما برد المخالف في ذلك والمتفرد فيه ببيان نكارته من جهة مخالفته للثابت في ذلك المستقر من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الفهم والاستنباط للأدلة لا يلزم معه أيضا أن يكون الإنسان حافظا لزوما تاما، بل يقال إن هذا من أولوياته وكذلك أيضا من أصوله، ويختل الفهم لدى الإنسان بضعف قوة وملكة الحفظ لديه، وذلك لما تقدمت الإشارة إليه. ولكن قد يكون الإنسان حافظا ولا يكون من أهل الفهم والاستنباط لعدم وجود الأسباب الأخرى المقترنة بالحفظ، وذلك لأن الإنسان مثلا يكون ضعيفا في لغة العرب وكذلك أيضا ضعيفا بمعرفة فتاوى الفقهاء من الصحابة وغيرهم بمعرفة كيفية استنباط الأدلة، وكذلك أيضا أن يكون ضعيفا بفهم المصطلحات الشرعية التي نزل عليها النص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأخذ تلك المحفوظات على سبيل العجلة، فمن أخذها على سبيل العجلة ضعف من جهة الفهم واستعجل أيضا من جهة الأخذ فهما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان ينبغي له أن يبلغ الدليل ولو لم يحفظ أو لم يفهم المعنى الوارد فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. أي أن الإنسان ينبغي له أن يحفظ الأدلة وأن يبلغها غيره، فربما دارت تلك المعاني والأفهام إلى أناس يستنبطون من الأدلة ما لا يستنبطه الإنسان الأول، فإن الشريعة ينبغي أن تدور في الناس. لهذا نجد أن كثيرا من العلماء يستنبطون بعض المسائل الشرعية والأحكام من جهة الاستنباط الدقيق مما لم يكن أو لم يقع لمن سبقهم، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولهذا قال علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح لما سئل عما بين يديه قال: ما فيها إلا فهم آتاه الله عبدا من عباده. أي أن الله جل وعلا قد يؤتي الإنسان فهما لا يؤتيه الآخر، وهذا أيضا ظاهر في قول الله جل وعلا: ففهمنا سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما، مع أنهما في مقام النبوة، إلا أنهما أيضا يمتاز أحدهما عن الآخر بفهم مسألة لا يفهمها الآخر. وهذا لا يعني سقوطا في المنزلة وكذلك أيضا ضعفا في أهلية العلم، ولكن هو تمييز لغيره لبعض الحكم الإلهية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. ونحن في الأزمنة المتأخرة أحوج ما نكون لمسائل الاستنباط من الأدلة وكذلك تنزيل الأحكام الشرعية على وقع الحال، فنحن نعيش نوازل كثيرة سواء في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات وكذلك في أبواب الأخلاق والسلوك والآداب وغير ذلك، بل أيضا في كثير من أمور عادات الناس نحتاج إلى كثير من النصوص الشرعية لفهم وجوه الاستنباط حتى ننزلها على أحوالنا ونستأنس بذلك ونستمسك بشيء من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشير إلى في هذا المجلس إلى شيء من المسائل المتعلقة بالفهم وأهلية الاستنباط التي تتحقق في طالب العلم. أولها ما تقدم الإشارة إليه أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل الحفظ، ومعنى ذلك ما تقدم الإشارة إليه أن يكون الإنسان حافظا لكلام الله حافظا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كثر في المحفوظ استطاع أن يجمع النظائر وأن يفهم المصطلحات والسياقات وكذلك اللغة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان إذا خالط رجلا لسنوات طويلة وعرف كلامه وفعله وقيامه وقعوده وذهابه ومجيئه سبر حاله، وإذا نقل إليه قول يختلف عن ذلك تلك الأحوال فإنه ربما يستنكر ذلك لأنه يخالف ما سبره من حاله. كذلك إذا أطلق عبارة من العبارات استطاع أن يوجهها على ما يريد قائلها لا على ما يفهمها سامعها الذي يفهمها الذي يسمعها عرضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة في هذا المعنى إلى حفظ السنة، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهمية تدوينها كما قال البخاري في كتابه الصحيح باب كتابة العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يحفظ السنة فحفظها ولم ينس منها شيئا عليه رضوان الله تعالى. فكان أكثر الصحابة حفظا لأقواله عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا فإن هذا من جهة حفظ السنة وتدوينها قد حرص عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة العلم كما أمر بذلك جماعة فيما يتعلق في كلام الله سبحانه وتعالى الخلفاء الراشدون في زمن أبي بكر وعمر وعثمان. وكذلك أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن يكتب في ألواح، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة حتى لا تختلط بالقرآن عند من لم يكن من أهل السليقة، لأن الناس ليسوا على سليقة واحدة، وربما يأتي أحد من الموالي أو الأعاجم ونحو ذلك فيأتي بلفظ لا يفهمه أنه من كلام الله. فالقرآن نزل على لغة العرب من جهة القوة والإعجاز والبلاغة، فإذا جاء إلى كلام العرب يظن أنه كله يظن أن هذا الكلام كله خرج بلفظ واحد فيدخل هذا في هذا فيقع الخلط حينئذ. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما دون القرآن في زمن عثمان اكتفي بهذا التدوين وانتشر القرآن بالآفاق فأرسل إلى كثير من البلدان، وثم بعد ذلك دون الناس السنة وحرصوا عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين وغيرهما لما جاء وفد عبد قيس قال احفظوها وأخبروا بها من وراءكم أو بلغوا بها من وراءكم، يعني أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ العلم ويبلغ به من وراءه لعل من وراءه يستنبط من ذلك حكما شرعيا. إذن أول المسائل التي تعين الإنسان في فهم السنة والاستنباط منها هو كثرة المحفوظ، أن يحفظ الإنسان الأدلة فإنه يستطيع في ذلك القياس وكذلك بيان الناسخ والمنسوخ بمعرفة الأزمنة. الأمر الثاني من وجوه الاستنباط أن يعرف الإنسان المصطلحات الشرعية. القرآن الكريم والسنة النبوية قد نزلت على لغة العرب وعلى لغة قريش على الأكثر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أفصح العرب كان أفصح الناس بيانا ببيان كلام الله سبحانه وتعالى لأمته. لهذا القرآن الكريم أفصح وأولى من يفسره من نزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه قوله قال ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فأنا يأتيني اللحن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لا يمكن أن يلحن بقوله بأي شيء ولو كان ذلك من أدنى وجوه اللحن. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان مع فهمه لكلام الله سبحانه وتعالى أن يفهم المصطلحات الشرعية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمها النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا تتفق الأمة قاطبة على أن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن مقدم على تفسير غيره ولو كان من الصحابة. والأصل في ذلك أن تفسير كلام الله في كلام الله من الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام أنه من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد. ولهذا يقول سفيان الثوري كما رواه سعيد بن منصور في كتابه التفسير قال ليس في كلام الله اختلاف وإنما هو تنوع، يعني تنوع ألفاظ تأتي عبارة وتفسر بعبارة أخرى فيدخل هذا في هذا، والخلاف في ذلك فيه من جهة الأمر سعة. فهم المصطلحات الشرعية التي نزل عليها القرآن أو جاءت بها السنة. القرآن والسنة جاء على كلام العرب على أصح وأسلم وكذلك أفصح لسان. هذه المصطلحات حينما تأتي في كلام العرب نستطيع أن نقول أن هذه الألفاظ التي جاءت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي من جهة المعاني على معانيه أوسع من ذلك. فكلمة الصلاة إذا أردنا أن نرجعها إلى كلام العرب من القرشيين وغيرهم نجد أنها شاملة للعبادة التي يتعبد بها الإنسان، شاملة للدعاء، شاملة لبعض الأفعال البدنية التي يفعلها الإنسان ولو على غير تعبد، كذلك أيضا شاملة لبعض المواضع في المواضع في جسد الإنسان، ولكن إذا أردنا أن نلحقها بهذه المعاني وهي معاني من جهة لغة العرب صحيحة فهذا من الخطأ، وإنما نلحق ذلك بماذا؟ نلحق ذلك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فسره بقوله وفعله، فنقول الصلاة المراد به الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هي ذات الأفعال المخصوصة، وهذا كما لا يخفى. ولهذا من أراد أن يذيب السنة بالكلام لغة العرب وأن يبطلها وأن يفرغها من محتواها بكلام العرب فإنه يستطيع، وهذا من وجوه وطرائق أهل الأهواء. لهذا ينبغي لنا أن نفهم المصطلحات الشرعية التي نزل عليها النص. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أصح مصطلح جاء فيه في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المصطلح الذي كان عليه أهل الحجاز، أهل مكة والمدينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث المزني قال: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم، فإنهم يسمون المغرب العشاء. الأعراب في من كان حول المدينة وهم من العرب ومن الفصحى، لكنهم يسمون المغرب العشاء ويسمون العشاء العتمة، وذلك لأنهم يحلبون إبلهم في العتمة يسمون العتمة ويسمون المغرب العشاء. إذا أراد الإنسان أن يرجع ذلك إلى كلام العرب يجد أن ثمة توسع في معنى العشاء ومعنى العتمة فيخلط في هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد للصحابة أن يضبطوا المصطلح حتى لا يختلط ذلك في الأدلة الشرعية. لهذا أعظم الأدلة التي ينبغي الإنسان أن يكون على حياط منها أن يضبط المصطلحات الشرعية حتى لا يستطيع أن يستنبط من ذلك حكما كما يريد الله سبحانه وتعالى. رجوع الإنسان إلى لغة العرب وأشعارهم ليفسر النصوص الشرعية مجردا عن فهم المصطلح الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام وأهل المدينة، هذا من أعظم المضلات للإنسان، ولكن يستعمل اللغة العربية ويعتمد على أشعار العرب بعد فهم المواضعة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لألفاظ النبوة. قد يكون الإنسان نائياً مع بلدان المدينة ولو بمسافة قليلة، وذلك كبلاد طي، فإن بلاد طي ليست ببعيدة عن المدينة وهي أقرب من نجد بكثير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عدي بن حاتم الطائي عليه رضوان الله تعالى وبقي في المدينة وكان من جهة لغته والمواضعة التي كان عليها تختلف عما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أراد عدي بن حاتم أن يطبق ذلك الدليل فرجع إلى التفسير اللغوي لذلك، قال عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى: عمدت إلى عقالين أسود وأبيض فوضعتهما تحت وسادتي، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. في إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليه مع استدلال من جهة اللغة صحيح، إذا أراد الإنسان أن يرجع ويستنبط من هذه الآية أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم استنباطا صحيحا فيرجع إلى قواميس اللغة يجد أن كلمة الأبيض وكلمة الأسود هي المراد بها هي الظلمة والنور، وأيضا من جهة الخيط المراد به هي الحبال ونحو ذلك، فهذا استنباط وتفسير صحيح ولكنه خالف المصطلح الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورد عليه الخلاف للنص. ولهذا نقول للإنسان الذي يريد أن تتحقق فيه آلية الاستنباط والفهم أن يفهم المصطلح الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما هي الوسيلة إلى هذا المصطلح في وفهمه وإدراكه؟ نقول ما تقدم الإشارة إليه أحد وسائله، وهو أن يكثر الإنسان من المحفوظ. إذا أكثر الإنسان من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ وعرف مراده، وإذا أكثر من حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام في باب من الأبواب أدرك مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة، فهو يخصص الألفاظ العربية العامة بمقاصد محدودة معينة أرادها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء لفظ وسياق وكان لديه محفوظات كثيرة استطاع أن يفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام. أما من لم يكن لديه محفوظ وجاءه نص ومجرد فإنه يرجع في ذلك إلى السليقة أو يرجع في ذلك إلى المواضعة في زمنه أو يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى كلام العرب الأوائل العام الفضفاض، فإن كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مخصوصا ومحددا على شيء من بعض وجوه كلام العرب الصحيح. لهذا نقول أنه ينبغي الإنسان أن يفهم المصطلح، وأعظم ومن أشهر أخطاء كثير ممن يستنبطون المسائل الفقهية من السنة النبوية سبب خطئهم في الاستنباط. وقد نص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن جهل كثير من الفقهاء أو بعض المتفقهة أنهم يجهلون المصطلحات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتيهم النصوص فيفسرونها على المصطلح الذي كان في أزمنتهم. وهذا كثير جدا يرد في هذا كثير، كان بعض المصطلحات التي يخطئ فيها كثير من الناس كتفسير مثلا الغنى بالمعازف، لم يكن العرب في الزمن الأول يفسرون الغنى بالمعازف، وإنما كانوا يفسرون الغنى هو بالإنشاد، فهذا المعروف عنهم، ولهم تفسير في بعض وجوه إذا التحق به معازف. أما أن يعزف الإنسان مجردا من غير كلام ويسمى غنى فهذا ليس في كلام العرب. لهذا نقول إن الله جل وعلا قد أنزل القرآن وأمر ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس، فالبيان من الله جل وعلا، ثم إن علينا بيانه، أي على الله جل وعلا. وهذا البيان كيف يأتي للأمة؟ يأتي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، ومعصوم لا يقع في الخطأ في خطأ في التشريع، وإلا لأصبح الخلل في ذلك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن الوجوه التي يفهم فيها الإنسان وجوه الاستنباط أن يكون بصيرا بفقه السلف الصالح. وأعظم الوسائل التي يستعين بها الإنسان في فهم وجوه الاستنباط في كلام السلف الصالح هو فهم الفتاوى والأقوال الفقهية الواردة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا أيضا من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على فهم السنة النبوية والاستنباط منها. السلف الصالح من التابعين وأتباع التابعين، رغم تقدم زمنهم ورغم أهليتهم من جهة اللغة وأهليتهم من قرب السنة لديهم، إلا أنهم لا يتجاوزون النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أذهانهم، ويتجاوزون الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. يقول إبراهيم النخعي، يقول كل نص يأتيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل به أحد من الصحابة لا أبالي أن أرمي به. ومراده بذلك ليست استهانة بالنص، لا، وإنما الصحابة إذا نزل النص عليهم هم أولى الناس بالاتباع. لماذا نقول أولى الناس بالاتباع؟ هل لأنهم من المعصومين؟ لا، نقول ليسوا بمعصومين، ولكن الله عز وجل قد زكاهم، فيبعد أن ينزل عليهم النص ولا يعمل واحد على الأقل فيهم بهذا النص. وإذا تركوه كلهم فهذا إفراغ لمعنى التزكية في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى بالامتثال. ولهذا نقول إذا لم يعمل به أحد من الصحابة فنقول إن هذا النص قد دخله دخيل، والدخيل في ذلك إما أن يكون من قضية عين لا عموم لها، وإما أن يكون أيضا من المنسوخات، وإما أن يكون هذا النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من النصوص التي طرأ عليها الخلط في معناها، ومعنى في هذا أن الناقل لها قد وهم في بعض ألفاظها أو قلبها أو ربما ظن أو كذب في حكايتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذب في ذلك في النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. لهذا اعتمد الأئمة عليهم رحمة الله تعالى على فتاوى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالأخذ بذلك، والاعتماد على أقوال الأئمة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى حتى يصح لهم الاستنباط. والوسيلة في ذلك وأن يعمد الإنسان في مسار الاستنباط إلى أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال أتباع التابعين، ويرتبهم على هذا الترتيب. أولى الناس اعتمادا في أبواب الفقه في أمور العبادات هم أهل المدينة، ويليهم بعد ذلك أهل مكة. أن يعمد الإنسان إلى أقوال الصحابة، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم بمجموعهم على طبقة واحدة، ويقدم في ذلك السابقون الأولون لأنهم أقرب الناس إلى فهم النصوص الشرعية، وكالعشر المبشرين بالجنة ومن جاء بعدهم عليهم رضوان الله تعالى. ثم بعد ذلك يستوي الصحابة من جهة الفضل، ويختص بعضهم ببعض الخصائص بما امتاز به بمعرفة مثلا بمعرفة الحلال والحرام، وبمعرفة أيضا بمعرفة المواريث، وبمعرفة أحكام الجهاد، وبمعرفة أحكام البيوع، ومعرفة بعض المسائل في السياسة الشرعية ونحو ذلك. وبعضهم أيضا امتاز في أبواب التفسير كما جاء هذا عن عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله. وعلى هذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يقدر أقوال الصحابة حق قدرها حتى يفهم النص كما فهموا ولا يخرج عن قولهم، ولا يخرج عن قولهم. فالإجماع ورد عن الصحابة لا يجوز الخروج عنه بحال. يقول الإمام أحمد رحمه الله كما نقل القاضي بن أبي يعلى في كتابه الطبقات، قال الإجماع إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم تبع لهم، أي أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على قولهم إذا ورد عنهم الإجماع، وإذا لم يرد عنهم الإجماع ورد في ذلك الخلاف ينبغي للإنسان أن يستعمل أحد وجوه الترجيح. ووجوه الترجيح في ذلك كثيرة، أن يمتاز أحدهم بباب من الأبواب من وجوه المخالفة، ويمتاز في قربه من النبي عليه الصلاة والسلام في باب. فأمهات المؤمنين مثلا هي هن من أقرب الناس فهما لمعرفة المسائل المتعلقة بأمور النساء، كمسائل العدد والنكاح والمعاشرة وغير ذلك، والقسم بين الزوجات ونحو هذا. وما يتعلق في البيوع والشراء، فالرجال هم أشهر في ذلك وأقرب إلى فهم الأدلة في هذا، فيقدمون ببعض القرائن الحسية، وكذلك بعض القرائن التي تعرف من جهة التاريخ، وكذلك أيضا مخالطة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأكثر مخالطة للنبي عليه الصلاة والسلام يقدم على غيره كالعشرة المبشرين بالجنة. فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى أقوالهم لها مظان، والمظان في ذلك كمصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق، وكذلك السنن الكبرى للبيهقي، ومعرفة سنن الآثار أيضا له، والأوسط والمنذر، وكذلك قبل ذلك موطأ الإمام مالك، وكتب عبد البر كالاستذكار، وكذلك أيضا التمهيد، وكذلك أيضا جملة من الكتب التي تعتني في هذا كتذيب الآثار لابن جرير الطبري، وكذلك أيضا تفسيره، وهو جامع لكثير من المسائل المروية في تفسير آيات الأحكام، وكذلك تفسير القرآن أو أحكام القرآن لإسماعيل القاضي، وكذلك تفسير عبد بن حميد، وتفسير ابن المنذر، وكذلك تفسير ابن أبي حاتم. ويأتي في ذلك أيضا مصنفات كثيرة اعتنت ببعض المسائل، كمسائل الحج في أخبار مكة للأزرق والفاكهة، وكذلك أيضا ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالأموال، كمثلا الأموال لأبي عبيد، وكذلك ما يتعلق بمسألة القضاء لوكيع ونحو ذلك. فهذه مصنفات كثيرة تعتني وتهتم بأقوال السلف الصالح في كثير من الأبواب والأقضية. ونشير أيضا إلى بعض المسائل التي تعين الإنسان في مسائل الاستنباط وما يتعلق بفقه الصحابة عليهم رضوان الله، أن من الصحابة في وضع بلده أنه أولى بغيره من جهة الفهم. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في المدينة هم أهل زراعة، أما أهل مكة ممن كان مثلا من الصحابة ممن أقام فيها أو كذلك أيضا من التابعين عليهم رضوان الله تعالى ممن كان في المدينة، فإنهم أقرب إلى فهم مسائل المزارعة، أقرب إلى فهم مسائل المزارعة من غيرهم. ولهذا جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى قال: وما يدري أهل مكة بهذا، يعني مسائل الزراعة، وذلك أن الزراعة هي من خصائص أهل المدينة، لأنهم أربي أعلى وأولى بذلك، ومعيشتهم في الغالب منها. وأما أحكام مثلا الحج والمناسك العمرة ونحو ذلك فإنها يرجع فيها إلى فقه أهل مكة، فإنهم يقدمون على غيرهم. وكذلك أيضا من يعتني بقضايا الجهاد والسفر إليه فإنه أيضا أولى من غيره. وأيضا ما يتعلق في أمور الأقضية، ثمة قضاة من الصحابة عليهم رضوان الله عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأضرابهم، هؤلاء هم من القضاة، وأكثر القضاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة، والذين تقدم الإشارة إليهم. هؤلاء وهم مدرستان، مدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة علي بن أبي طالب، هذا عن جهة التفصيل، كما أشار إلى هذا غير واحد من التابعين، كما أشار إلى هذا قتادة كما رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حينما ذكر الأقضية القضاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مما يعين الإنسان فيما في الاستنباط للأدلة أن يفهم الإنسان في فهم ما عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، أن يفهم أقوال أصحاب الصحابة، يعني طلابهم. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لهم طلاب مختصون بأقوالهم، وهؤلاء الطلاب لهم درجات ومراتب من جهة الاختصاص وطول المكث والملازمة، وكذلك أيضا بمعرفة قول بعضهم ببعض المسائل الشرعية، كعبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود له أصحاب كثر، كذلك أيضا عمر بن الخطاب بمن لزمه كثر واعتنى بفقه. فأشهر الناس الذين يعتنون بفقه مثلا عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى سعيد المسيب، فهو أعلم الناس أو من أعلم الناس بفقه عمر بن الخطاب، ولو لم يسمع منه بل كان عبد الله بن عمر إذا جهل شيئا من فقه أبيه أرسل إلى سعيد المسيب. كذلك أيضا الناس قد اشتهروا وعرفوا بمعرفة الحلال والحرام ككثير من الصحابة عليهم رضي الله تعالى، كعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن البصري، وكذلك أيضا سليمان بن يسار وسعيد بن مسيب وغيرهم. كخارجة بن زيد وغيرهم. ونقول يعتري الإنسان غالبا في أمور الأحكام التي تدور على الإنسان في اليوم والليلة على عمل المدينة ولا يخرج عنهم غالبا الحق عمل أهل المدينة، إذا أطبقوا على ذلك فالقول لا يكاد يخرج عنهم، وإذا لم يطبقوا وقع لديهم شيء من الاختلاف في ذلك، فالأمور في هذا يترجح الإنسان بحسب المرجحات الأخرى في هذا، كبعض مثل القرائن في مسائل القياس وبعض القرائن في مسائل الكثرة، وكذلك أيضا الفتاوى الواردة عمن سبقهم في هذا من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. هذا مما يعين الإنسان في فهم النصوص الشرعية وفهم المصطلحات التي يرد عليها النص. كذلك أيضا من الوجوه التي تعين الإنسان في معرفة الاستنباط أن يفهم الإنسان وأن يعرف الإنسان أسباب ورود الحديث النبوي. أسباب ورود الحديث النبوي، ما من قول في الأغلب يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله سبب ورود. وأسباب ورود السنة النبوية هي كأسباب نزول آية القرآن. لهذا العلماء رحمهم الله يهتمون في كلام الله جل وعلا، يهتمون في كلام الله سبحانه وتعالى بما يسمى بأسباب النزول، وصنفوا في ذلك مصنفات كثيرة، إلا أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها إعواز شديد في هذا الباب، وعدم العناية في ذلك متقدمة. ولعل انشغال العلماء رحمهم الله بعدم جمع أسباب ورود الحديث النبوي بعدم العناية بذلك مبكرا، أن السنة النبوية كانت مستفيضة كثيرة جدا، وهي من جهة الألفاظ والعدد أكثر من القرآن، وهي مفسرة ومبينة له، والتفسير ينبغي أن يكون أكثر من النص المفسر. فلما كان القرآن محدودا اعتنى العلماء بما يعين على فهمه، فجمعوا ما يسمى بأسباب النزول، وجمعوا أيضا بالتفسير والدواوين في ذلك. أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي أكثر من المجموع من كتب التفسير الأفضل الوارد في كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا شق تمييز هذا عن هذا، ويحتاج إلى كثير ممن يعتني بهذا الأمر. ثمة مصنفات في هذا الباب متأخرة كأسباب ورود الحديث العسكري وغيرهم، وثمة أيضا أسباب ورود الحديث للسيوطي رحمه الله. نقول إن سبب ورود الحديث ما يعين الإنسان على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعينه أيضا في الاستنباط. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول قولا وكان فيه مناسبة من المناسبات، هذه المناسبة تفسر ذلك النص. فإذا وجه الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام لفرد يختلف إذا عن قوله على منبر، فإذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام على منبر بصيغة الأمر، هذا فيه إشارة على التأكيد، لأن الخطاب على العامة. لماذا؟ العامة لا يستوون على حد معين، فيهم الضعيف وفيهم الكبير وفيهم المرأة وفيهم الرجل وفيهم أيضا الصغير وفيهم المريض وذا الحاجة ونحو ذلك. حينما يوجه النبي عليه الصلاة والسلام الخطاب بالأمر للناس عامة هكذا على المنبر، يختلف حينما يقع الأمر على فرد ويقول افعل كذا، أو أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ونحو ذلك. فهذا من وجوه أسباب الفهم التي تعين الإنسان على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا تجعل الإنسان يفهم قوة الأمر من ضعفه، وبحسب مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبر لحاله. غالبا الأوامر إذا اتجهت لجماعة تكون واجبة، والأوامر إذا اتجهت على أفراد أنها تكون مستحبة، هذا هو الغالب. إذا أخذنا الأمر مجردا عن سياقاته، مجردا أيضا عن سبب وروده، فإن هذا يجعل ثمة اختلال في فهمنا للنص الشرعي. كذلك أيضا ينبغي أن نفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يأمر أمرا بعد سؤال، والأمر بعد سؤال يختلف عن الأمر بلا سؤال. إذا بدر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من غير حاجة ظاهرة للمخاطب، فإن هذا يدل على تأكيد ذلك المأمور به. وأما إذا وجه الأمر بعد سؤال ولا يعرف ذلك الأمر إلا في هذا الموضع من السنة النبوية، فإن الأغلب في ذلك أن يكون هذا الأمر على وجوه الاستحباب. كذلك الأمر إذا وجه إلى صبي يختلف إذا وجه عن شيخ لشيخ كبير أو رجل مكلف. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخاطب عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى فيقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا توجيه للغلام. نقول النصوص الشرعية كالتسمية قد جاءت فيها نصوص كثيرة، أما الأكل بما يلي، لهذا نميل مثلا بالوجوب إلى وجوب التسمية. أما مسألة يأكل الإنسان مثلا مما يليه، هل نقول بالوجوب؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يأكل عبد الله بن عباس مما يليه حثا للأدب، فيكون هذا من أمور الآداب، هذا من أمور الآداب، لأن الخطاب متوجه إلى صبي، ولو كان يتوجه إلى جماعة أو إلى كبار أو إلى كبير لاحتمل أن يكون ذلك قرينة، أن يكون ذلك قرينة على أن هذا الحديث أو أن هذا الأمر محمول على الوجوب، لكن لما توجه إلى صبي كان هذا من القرائن التي نفهم منها أن الأمر ليس على التأكيد. فإذا أخذنا النص مجردا من غير فهم سبب وروده فنقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مما يليك، سم الله وكل مما يليك، فهذا نحمله على الوجوب على الإطلاق ولا نستطيع أن نفصل في هذا. ولهذا نجد أن كثيرا من النصوص الشرعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجردها المصنفون على الأبواب كما في الكتب السنن ونحو ذلك، يجرد كثيرا منها هؤلاء العلماء من أسباب ورودها. طالب العلم إذا أراد أن يقف على سبب ورود حديث فينبغي له أن يرجع إلى كتب المسانيد، كتب المصنفة على الأبواب كالصحيحين وكذلك السنن الأربع وسنن الدارمي وأمثالها، هذه تصنف على الأبواب فتورد المناسبة في الأغلب ولا تريد الإطالة. إذا أراد الإنسان أن يقف على الخبر بتمامه وسياقه ينبغي له أن يرجع إلى كتب المسانيد كمسند الإمام أحمد وكذلك أيضا مسند أبي يعلى أو مسند السراج أو كذلك أيضا المسانيد الأخرى، أو يرجع إلى المعاجم كمعجم الطبراني الكبير والصغير وكذلك يرجع إلى مسند البزار وغيرها، فإن هذه المسانيد تورد الحديث بتمامه بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستطيع أن يستنبط أوله وآخره. كذلك أيضا مما يعين الإنسان على الاستنباط أن يقف على النص تاما، أن يقف على النص تاما لا مجتزأا حتى يفهم المقترنات. فدلالة الاقتران قرينة سواء قلنا بقوتها أو ضعفها، دلالة الاقتران أن يأتي أمر عطف على أمر آخر أو يأتي معنى عطف على معنى آخر ولو كان بغير الأمر أو فعل عطف على فعل آخر، فهذا من القرائن التي يفهم بها الإنسان ذلك. فحينما يتوجه الإنسان مثلا بخطاب، يتوجه الإنسان على سبيل المثال بخطاب إلى شخص فيأمره مثلا فيقول صلي كذا واشرب كذا والبس كذا، فإن الشرب والأكل واللبس هذه متباينة، فحينما نقول إن هذه الصلاة المأمورة التي يأمر بها ذلك الآمر لا تكون واجبة، لماذا؟ لأنها قرنت بالأكل واللباس، واللباس هو أمر من الأمور الاختيارية التي ترجع إلى الإنسان لهذا نقول الاقتران في ذلك أعطانا قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى ما دونه من المراتب، إما أن يكون ذلك على الاستحباب فيكون من أبواب الآداب أو يكون ذلك من أمور التوجيه والإرشاد للإنسان. وكذلك أيضا من الأسباب المعينة للإنسان في مسألة الاستنباط أن يجمع الإنسان النصوص الواردة في باب الحديث. فإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نص من النصوص الشرعية في باب الأبواب مثلا في أبواب الصيام ونحو ذلك كمسائل الفطر ونحو ذلك أو كذلك مسائل السحور، ينبغي الإنسان إذا أراد أن يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن يجمع النصوص الواردة في ذلك كله. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تسحروا فإن في السحور بركة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسحور، فهل نقول أن هذا الأمر على الوجوب فنوجب السحور؟ نقول ينبغي لنا أن نجمع أحاديث الباب، فإذا جمعنا أحاديث الباب كلها وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يواصل اليوم واليومين والثلاثة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل فإن يلزم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسحر. فإذا قلنا بذلك نعلم أننا بجمعنا لأحاديث الباب نستطيع أن نحكم أن الأمر في ذلك ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب. وهذا له نظائر كثيرة في كل باب من أبواب الدين فيما يتعلق بأبواب المعاملات وكذلك أيضا ما يتعلق بأبواب العبادات. كذلك أيضا أن من وجوه المعينة للإنسان في مسائل الاستنباط أن يكون الإنسان عارفا بلغة العربي وأشعارهم، أن يكون الإنسان عارفا بلغة العربي وأشعارهم، وذلك أن الإنسان عند التعارض والتضاد في كلام بعض العلماء أو ورود بعض الألفاظ التي لم يرد فيها فتية في بعض السلف الصالح، فنقول إنه حينئذ يرجع الإنسان في هذا في مثل هذا إلى كلام العرب. وأفصح العرب قاطبة هم القرشيون، ومتقدموا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أولى بالأخذ بالاحتجاج في كلامهم ممن جاء بعدهم، ثم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتفاضلون في هذا الباب طبقة ثم طبقة. ولهذا العلماء رحمهم الله في أبواب الاستدلال وكذلك أيضا الاستنباط يعتمدون على كلام العرب الأقحاح بعد فهم ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة، فإنهم يعتمدون على كلام العرب الأقحاح حتى في أبواب العلل. نجد العلماء رحمهم الله إذا كان الإسناد من الأسانيد المكية أو المدنية وهو إسناد فيه عرب من أوله إلى آخره، هذا من وجوه الترجيح على بعض الأسانيد التي لا يتخللها عرب، وذلك أن الموالي ربما يخطئون بعض ألفاظهم لبعض العجمة أو اللحن أو اللكنة التي تقع في ألسنتهم، فربما حرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. وقد أعل غير واحد من العلماء بعض الأحاديث بشيء من ذلك، بشيء من هذا، لهذا نقول إن الأسانيد المكية والمدنية المسلسلة بذلك هي أقوى من غيرها، وذلك لوجوه متعددة منها الفصاحة والبيان الذي لديهم، فإنهم لا يروون لفظا فيحيلونه عن معناه. وكذلك أيضا من الوجوه المرجحة لها يقال إن أولئك لم ينتشر فيهم الكذب، لم ينتشر الكذب في مكة والمدينة كما انتشر في غيرها من البلدان، وإنما ظهر ذلك متأخرا في مكة والمدينة مع انتشاره، وكذلك أيضا وجوده على وفرة في كثير من البلدان حتى في زمن التابعين في بعض بلدان العراق، وكذلك أيضا في مصر ونحو ذلك، وكذلك في بعض البلدان الإفريقية. وهذا إنما نقول به أنه ينبغي الإنسان أن يميز بين مراتب أهل الطبقة الأولى الذين يعينونه على فهم مراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة القول والفعل، وكذلك أيضا من الوجوه المعينة لهذا الأمر أن يفهم الإنسان أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحوال النبي عليه الصلاة والسلام هي على مراتب، أقوال وأفعال، والأفعال الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحوال، أفعال تعبدية وأفعال عادة وأفعال جبلة، أفعال عبادة وأفعال جبلة. الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أمور العبادات، وتخرج من ذلك بقراء تخرجها إلى العادة وإلى الجبلة. فالألبسة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها كما كان العرب كلهم حتى الكفار يلبسونها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة ويلبس الإزار والرداء كما كان مثلا الكفار قريش يلبسونها كأبي لهب وأبي جهل وغيرهم، وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يلبسون ذلك، فيكون حينئذ هذا ليس من السنة وإنما هو من أمور العادة. كذلك أيضا ما كان من أمور الجبلة التي يفطر عليها الإنسان، كأن يشتهي الإنسان شيئا من الطعام أو لونا منه، فهذا من أمور التي يفطر عليه الإنسان، لهذا تجد الإنسان لا اختيار له، يشتهي طعاما وأخوه من أمه وأبيه يشتهي طعاما ولونا آخر، ولا مراقب لهم في ذلك من أحد أو موجه، وإنما هي الفطرة. ولهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يشتهي شيئا من الطعام ويكون ذلك من أمور الجبلة التي يجبل عليها الإنسان. يخرج هذا إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو حث فقال افعلوا أو كلوا ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور التي تخرج ذلك الأمر من أفعال العادة أو الجبلة إلى أفعال العبادة. من الأمور التي يخطئ فيها الإنسان في مسألة الاستنباط أن يرجع الإنسان في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كلام المتأخرين مجردا من غير الرجوع إلى الأصول المتقدمة، وهذا من الوجوه الخاطئة. ولهذا الفقه بحاجة إلى أن يرجع إلى منبعه الأصلي، بحاجة إلى يرجع إلى أقوال التابعين فالصحابة في الكتاب والسنة، فإن هذا أسلم ما يكون إليه الإنسان ورودا. كذلك إن الرجوع إلى كلام المتأخرين يصرف القلوب ويجعل للمتأخر هيبة على النص، فمن يأخذ المسائل الفقهية ويريد أن يفهمها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذها بكلام المتأخرين، فهذا يريد أن يبدأ من القرن الخامس عشر ثم يصعد بعد ذلك إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي القرون المفضلة إلا وقد امتلأ قلبه وهيبة للقائلين المتأخرين، فأخذ حينئذ يجير النصوص الشرعية التي جاء فهمها في كلام الصحابة عليهم رضي الله تعالى وفي كلام التابعين. لهذا أسلم طريقة في ذلك أن ينزل الإنسان بفهم النصوص من الوحي من الكتاب والسنة، ثم كلام الصحابة، ثم كلام التابعين، ثم أتباع التابعين، فإذا انتهت القرون المفضلة بعد ذلك فليفاضل ما شاء، فإنه حينئذ يصلب عوده وتقوى الهيبة للنص الشرعي، ولا يستطيع أن يقدم قول أحد على غيره. فإذا تمكن الإنسان من هذه الطريقة فإنه حينئذ يكون من أهل الدراية والمعرفة وكذلك التمكن، أن يجعل هيبة لمن جعل الله عز وجل له هيبة وهم أصحاب القرون المفضلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عمران بن حصين قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. من الأمور الخاطئة التي يقع فيها من يريد الاستنباط الأحكام الشرعية أن يسرع أو يأخذ العلوم الشرعية من جهة الحفظ والفهم على وجه المسارعة، وهذه تظهر في كثير من مسالك طريق العلم على سبيل الابتداء، فيبتدئ مسرعا ويأخذ العلم كالظمآن نهما في ذلك، فهذا يقع الإنسان في الوهم والغلط، يقع الإنسان في الوهم والغلط. ولهذا الله عز وجل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعجل بالقرآن، أن يعجل بالقرآن، فإذا كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لمن جاء بعده من باب أولى. لهذا وجه الله جل وعلا نبيه فتوجه، وأدبه فتأدب، وحسن خلق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي رباه، وهو الذي أدبه. كذلك أيضا من الأمور المهمة في هذا أن يعلم أن المسارعة في هذا في تحصيل العلوم الشرعية وجد حتى في الصدر الأول، فكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يحذرون منه. قد جاء عند عبد الله بن أحمد في السنة وغيرهم من حديث الأصم أن عبد الله بن عباس كان جالسا عند عمر بن الخطاب، فجاءه رجل من عماله فقال: ما فعل الناس؟ فقال: قرأ القرآن منهم كذا وكذا، أي كأنه يريد أن يبين أنهم حصلوا كذا وكذا من القرآن وصرفوا إليه. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: قال: ما وددت أن يسرعوا به هذه المسارعة. فزجر عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال: ما الذي قلت؟ قال: فذهب عبد الله بن عباس يقول: ذهبت مغموما على وجهي، فكنت طريح الفراش، وما فعادني نسوة من أهلي، وما بي وجع إلا ذاك، يعني كلام عمر بن الخطاب. قال: فما أنا كذلك إلا قيل لي أجب أمير المؤمنين، وما قيل لي إلا قيل لي أجب أمير المؤمنين. قال: فقمت إلى أمير المؤمنين فقال: ما الذي قلت آنفا؟ فقال عبد الله بن عباس: والله ما أردت إلا خيرا. قال: يا أمير المؤمنين، إني لا أحب أن يسرعوا فيه هذه المسارعة، فإنهم إذا أسرعوا فيه هذه المسارعة احتقوا، وإن احتقوا اختلفوا، وإن اختلفوا اختصموا، وإن اختصموا اقتتلوا. فقال عمر الخطاب لله: أبوك، ما زلت أكتمها حتى قلت، يعني ما زلت أني أكتم هذه المهمة وهذه المسألة حتى قلت، يعني خشية أن أسيل الناس، أو ربما بباب من أبواب الورع أو المقاصد التي قصدها عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وهي حسنة. إلا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بين هذا الأمر. والمراد من ذلك أن الإنسان كلما كثر محفوظا للسنة أو محفوظا لكلام الله عز وجل أو لكلام السلف الصالح ولم يكن من أهل التأني وقع في الوهم والغلط، وقع في الوهم والغلط. ولهذا يقول عبد الله بن عباس: اختصموا واقتتلوا، أي أنهم كل منهم يزعم أنه صاحب الحق. ولهذا كان كثير من الطوائف الإسلامية التي ظهرت هم من أهل الحفظ للسنة، الحفظ لكلام الله عز وجل، كالخوارج ونحو ذلك، لكن أخذوها على سبيل الاجتزاء وعلى سبيل السرعة، ففاتهم شيء من الاستنباط. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل التأني، من أهل التأني والدراية في ذلك، وأن يكون أيضا من أهل المراس وطول النظر للنصوص الشرعية بجمع أحاديث الباب وجمع آيات الباب، فإن الشريعة وشائج يفسر بعضها بعضا، ولها صلة ببعضها، ولا ينكر بعضها بعضا، فإذا وجد نصا متضادا وكلها صحيحة ومتضادا بعنص آخر وكلها صحيحة، فإنه ينبغي أن ينصرف في ذلك إلى معرفة المتقدم والمتأخر، وكذلك معرفة العام والخاص، وكذلك الراجح من المرجوح، وقبل ذلك الصحيح من الضعيف. وهذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يكون على فهم منها، وهي ما يتعلق بمعرفة الصحيح من الضعيف، مما يعين الإنسان على فهم الأدلة الشرعية، على فهم الأدلة الشرعية. إذا كان الإنسان لا يحسن معرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة فإنه يقع لديه الوهم في الاستنباط. نقول: كيف يكون أثر الصحة والضعف على فهم الإنسان في الاستنباط؟ نقول: السنة من جهة صحتها وضعفها على مراتب، منها ما هو قوي صحيح، وإذا قلنا قوي صحيح في هذا الباب يعني أنه يغلب على الظن وروده على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه، وإذا قلنا إن صحته متوسطة كما نقول في الأحاديث أنها حسنة، ونقول في الأحاديث أنها جيدة أو لا بأس بها، أو فيها ضعف يسير، هذا يعني أن ثمة ظن أن هذه الأحاديث قد رويت بالمعنى. فإذا كانت هذه الأحاديث قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، ففيه إشارة إلى أن ثمة دخيل قد أدخل على هذه الأحاديث ببعض التفسيرات التي جاءت عن أولئك أولئك القوم، سواء كانوا من التابعين أو من الصحابة أو عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ببعض الأحاديث الواردة عنه. لهذا لنقول أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف مراتب السنة النبوية، فثمة بعض الرواة مثلا يأتي بالأحاديث على المعنى ويضعف من جهة روايته بلفظه، وهذا يغلب على أهل الفقه والدراية، يغلب على أهل الفقه والدراية، وهذا كبعض الأحاديث التي ينفرد بروايتها مثلا الكوفيون والبصريون وأمثالهم. وأما إذا روى الحديث كما تقدم الإشارة إليه أهل المدينة، فنقول أهل المدينة على قسمين من جهة الرواية: رواة لهم دراية ورواة ليس لهم دراية. الرواة الذين لهم دراية هؤلاء هم أقرب الناس إلى إيراد الحديث كما كان عند شيوخهم كما سمعوه، وهؤلاء كثر وأولهم الفقهاء السبعة من أهل المدينة. فإذا كان الإنسان على معرفة بمراتب هؤلاء صح له استنباط وسلم من الخلل والنظر في ذلك. من الأخطاء التي تقع الإنسان في أمور الاستنباط للسنة النبوية أن يعتمد الإنسان ابتداء على متن من المتون مجردا عن الأدلة. كثير من طلاب العلم يعمدون إلى كتب الفقهية مجردة، وهذا مما يجعل تلك القلوب تتشرب تلك الأقوال وتميل إلى ترجيح أو يسبق إلى أذهانهم أو قلوبهم فهم من الأفهام غير ما أراده الله عز وجل، إما لمصطلح سائد لديهم أو لتفسير خاطئ وفهموه من قول القائل ونحو ذلك. لهذا نقول إن هذا ليس تزييدا بكتب الفقه، وإنما هو دلالة وإرشاد، لأنه ينبغي لطالب العلم أن يجمع مع الكتب الفقهية أدلة شرعية، فلا حرج عليه أن يحفظ كتابا من الكتب الفقهية التي تعين الإنسان على فهم المسائل الفقهية، في ككتب الفقه مثلا في مذهب الإمام أحمد كمختصر الخراقي أو زاد المستقنع أو دليل الطالب أو غيرها، أو مثلا في مذهب الإمام مالك رحمه الله، والكتب في ذلك كثيرة كمختصر خليل، وكذلك الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وكذلك أيضا في مذهب الشافعي رحمه الله كمتن أبي الشجاع ومذهب أبي حنيفة، والكتب في ذلك أيضا كثيرة. يعمد الإنسان إلى شيء من هذه الكتب، لا حرج عليه أن يقدم مذهبا على آخر، لكن شريطة أن يقرن في ذلك الأدلة على الطريقة السابقة. إذا عمد إلى ذلك صح لديه الفهم وصح وسلم لديه الاستنباط، واستطاع حينئذ أن يترسخ رسوخا جيدا مقترنا بالأدلة ومهتديا بكلام العلماء ومعترفا ومقرا بفضله. أما أن يعمد الإنسان إلى فهم شيء من كلام الله عز وجل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوال الفقهاء، فإن هذا يشق عليه أن يتجرد من تلك الأقوال التي سبقت إلى ذهني، وخاصة الإنسان في ابتداء الطلب كبعض طلاب العلم الذين يبتدئون مثلا العلم الشرعي مبكرا في سن الصغر قول البلوغ، فيحفظون المتون الفقهية، فهذا يصعب عليهم أن ينتزعوا عن فهم ما ترجح فيها إلى فهم الأدلة، وكذلك ما كان عليه فتي السلف الصالح ومعرفة إجماعهم، يصعب أن يتحولوا عن ذلك إلا بعد زمن طويل وربما عقود. لهذا نقول أنه ينبغي للإنسان في ذلك أن يأخذ الكتب الفقهية ويقر بفضل أهلها، ولكن يقرنها بالأدلة الشرعية من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسبق فهمه على فهم غيره إلى الصواب. وهذا هو المنهج الذي كان عليه المحققون من الأئمة، بل كان بعض الأئمة رحمهم الله لا يحبذون تدوين شيء من الفقه وإنما فهم الأدلة. ولكن نقول إن هذا لما كانت السليقة قوية، وكذلك أيضا كانت اللغة جيدة، وكذلك أيضا كانت الأقوال الصحيحة منتشرة ولم تكن الأقوال الشاذة قد امتلأت بها الدنيا. أما في زماننا فنقول إن الإنسان ربما فهم شيئا من النصوص الشرعية فسرها على غير مراد الله عز وجل. لهذا الصواب في ذلك والحق في هذا أن الإنسان يعتمد على شيء من الكتب الفقهية ويقرنها بالأدلة الشرعية، وإذا تجرد عن الأدلة الشرعية وقع في الوهم والغلط وسوء الاستنباط، وكذلك صعب أن ينتزع وأن يتحول عن ذلك الفهم إلى فهم صحيح من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك كله وبعده أيضا كله، وأن يلازم الإنسان فيما بين ذلك النية الصالحة، فينبغي الإنسان أن يصاحبها في بداية عمله وكذلك في آخره، فإن الإنسان إذا علم الله عز وجل منه إخلاصا وصدقا في قوله وفعله أعانه وسدده، فإن النية لها أثر عجيب في إصابة الإنسان للحق، وإعانته عليه وتسديده وصاحب النية السيئة والمقاصد غير الحسنة الذي يتوجه مثلا بطلبه للعلم بفهمه وحفظه إلى مدح فلان أو قول فلان فإن هذا يكسل. ومعنى كسله أي أنه يكسل في السر وينشط في الباطن، ونشاطه في السر إذا لم يكن مستمرا على الدوام ظاهرا وباطنا فهذا علامة شؤم. وطالب العلم المحق الجاد الذي يستمر على الحق باطنا وظاهرا ويجد في طلب العلم ويجتهد في ذلك، فإنه إذا علم الله عز وجل منه صدقا سدده وأعانه وأخذ بأسباب التوفيق والسداد والإعانة، وهذا هو الذي يتوجه إليه الصالحون من طلاب العلم. أما من توجه في طلب العلم للسمعة أو الرياء ونحو ذلك أو للمدح وحبه فهذا لا يجتمع في قلب المخلص مع طلب العلم على وجه الحقيقة، وذلك أن الإنسان يكتنفه مخاطر عظيمة في هذا. ولهذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر من النبي عليه الصلاة والسلام رجل تعلم العلم فقيل له ما فعلت به؟ فيقال يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك، فيقال له إنما تعلمت العلم ليقال عالم فيؤمر به فيسحب في النار والعياذ بالله. لهذا نقول إنه ينبغي للإنسان إذا كانت عاقبته كذلك فإن الله عز وجل قد قدمه على سائر المعذبين. لماذا؟ لأنه يقود غيره إلى الجنة ويقود نفسه إلى النار، يقود غيره إلى الجنة ويقود غيره إلى النار. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون قائدا لنفسه الجنة وأن ينجو بنفسه في يوم لا ينفع مال ولا بنون، حتى إن الإنسان في ذلك يريد الخلاص من نفسه ويريد ولو حسنة من أبيه أو أمه أو زوجه وبنيه. وهذا إذا وفق الإنسان إلى الإخلاص والنية كفي ما كان من فزع وهول يوم القيامة، وكذلك كفي من العقاب، وكذلك أن يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.